محمد وآله المأمين. كان كلامنا قبل الشهر المبارك قد وصل إلى البحث المعروف منذ قديم في الكتب الأصولية من العلماء العامة والخاصة، والبحث عن استعمال اللفت المشترك في أكثر من معنى، هل هذا صحيح غير صحيح، جائز غير جائز، في مسألة خلاف شديد بين العلماء، قال بعضهم أنه لا يجوز، بعضهم قال يجوز، بناء على جواز يكون على نحو الحقيقة كما عليه جملة من العلماء القائلين بالجواز أو بنحو المجاز، بل كما يميل إليه بل صريح كلام صاحب المعالم قد صلاه روحه طاهرة. وهذا الاختلاف بينهم مرده ومنشأه اختلافهم في توضيح معنى استعمال اللفت في المعنى، ماذا يفعل المتكلم حينما يستخدم وعليكم يستخدم اللفت لتفهيم المعنى. اختلفت الأنظار في توضيح هذه المهية الواضحة، لعلها وشدة الوضوح أوجب الخفاء على أنظار العالم. نجعل كلام الكفاية منطلقا لذكر كلمات العالم رضوان الله تعالى عليهم تبركا بكلامه الشريف، ولكن اختلفت أنظار العالم في تفسير كلام صاحب الكفاية قدس الروح. من جملة التفاسير ما أفاده المشكيني رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الكفاية، توضيح ما أفاده المشكيني ولكن تحديدا لكلامه وتوضيحا لكلام الكفاية، يقول اللفت له وجود والمعنى له وجود، وحينما يستخدم اللفت في المعنى يجعل اللفت قالبا للمعنى، ويصبح اللفت صورة للمعنى، كما لا تكون للجسم وللموجود إلا صورة واحدة وصورة واحدة إنما تكون لشيء واحد، كذلك اللفت لا يكون قالبا هذا إلا لمعنى الواحد. هذا تقريبا هذا مع كلام صاحب الحاشية المشكينية حاولنا بل هذا المحافظة على تعبيراته توضيحا لكلامه المشكيني، كما أنه في الجسم الطبيعي مادة وصورة، هيولة وصورة، الهيولة وهي مادة ولكل الأجسام الطبيعية، وكل جسم طبيعي يوجد بالفعل ويتشخص ويتميز عن غيره بواسطة صورته، وفعلية الحيولة بمقتضى فعلية الصورة، كذلك المعنى بالقياس إلى اللفظ، فإنه اللفظ بوجوده على خاص يصبح صورة للمعنى، والمعنى يوجد بواسطة اللفظ، فيكون هناك شيئان أحدهما المعنى وحاله حين استعمال اللفظ حال الهيولة، والشيء الثاني وهو معنى اللفظ وحاله حين الاستخدام والتفهيم المعنى به حاله حال الصورة الجسمية النوعية الشخصية. ما يقول هو لأن الصورة عندنا ثلاث أقسام، صورة جنس جسمية، صورة نوعية، صورة شخصية. وهذه الصورة هي التي تكون لها بها فعلية الحيولة. كذلك صور اللفظ يكون بوجوده فعلية وجود المعنى. فعلى هذا يوجد المعنى بوجود اللفظ كما توجد الهيولة بوجود الصورة. هكذا فسر المشكيني كلام الكفاية، وهو أخذ هذا من كلام صاحب الكفاية هنا في محل الكلام، حيث قال أنه بل واللفظ يصبح كأنه هو المعنى، وقبح وحسن المعنى هذا يسري إلى اللفظ. وكذا وأخذ من تعبير صاحب الكفاية عن اللفظ بالقالب للمعنى في بحث المجمل والمبين. هنا قال اللفظ يكون قالبا للمعنى، وقالب طبعا لا يقصد مثل هذا جلاس أو إناء، يكون هذا قالبا ومحيطا بالماء مثلا أو بالشيء الموجود فيه، بل هذا يدي يكون ليس اللفظ كذلك، بل اللفظ كالصورة، لفظ بالقياس إلى المعنى كاسين إلى الهيولة. هذا التفسير للمشكيني رضوان الله تعالى عليه. فجعل وجودين، ولكن أحد الوجودين هذا فعليته بوجود الآخر، فعلية وجود المعنى بل لا
من هذه الجهة واحد
من هذا من هنا يسري حسن أو قبع هذا عهدهما إلى الآخر، قبع معنى إلى اللفظ وحسنه إلى اللفظ، وبالعكس قبع وحسن المعنى مع ما حسن اللفظ يسريها إلى المعنى. هناك تفسير آخر لكلام الكفاية، وهو تفسير السيد العظم رضوان الله تعالى عليه كما فيها المسابيه ليس على الدين بحر العلوم رضوان الله تعالى عليه. جاء في كلامه ما ملخصه كلام السيد الأستاذ في هذا الكتاب أنه اللفظ وجود تنزيلي للمعنى، هكذا يريد يقول صاحب الكفاية. لم يجعل سيد العظم كالمشكينية أهدهما وجوده الفعادهما وجوده الفعلي، يعني فعلية وجوده بالآخر، بل يقول لكل منهما وجود فعلي. هذا له وجود وفعليته لفظ، والمعنى له وجوده وفعليته. فعلية يعني ما به شيء يكون هو ويترتب عليه الآثار المتوقعة منه، هذا معنى فعلية. ولكن جعل أحدهما منزلة الآخر، كما نقول الطواف في البيت صلاة، صلاة لها وجود فعلي والطواف له وجود فعلي، ولكن أحدهما نزل منزلة الآخر. أو كما حديث المنزلة في حق سيد العوصية سلام الله عليه، هذا النبي العظم أنت مني بمنزلة هارون من موسى، هناك هارون وموسى، لهم هارون منزلة ومقام بالقياس إلى موسى. والرسول يقول لك يا علي بالنسبة إلى رسول العظم إليه، يعني إلى الرسول نفس المقام والمنزلة والشرف الذين ثابت لهم هارون بالقياس إلى موسى، هذا لك نفس المنزلة نفس المقام نفس الشرف بالنسبة إليه هو. فأصبح لكل من المنزل والمنزل عليه هذا وجوده واستقلاله، وجوده الاستقلالي وفعليته، ولكن أهدوما جعل منزلة الآخر ومقام الآخر. وعلى هذا إذن يسري هذا كبه أهدهما وحسن أهدهما إلى الآخر. من شاء فهم السيد العظم لما فهم من كلام الكفاية هو وجود كلمة كأنه، كأن المعنى بنفسها ألقي. فهم من هذا السيد العظم أن الوجود أن اللفظ وجود منزل عليه معنى، يعني كأن المعنى نزل منزلة اللفظ أو اللفظ نزل منزلة المعنى، فألقي اللفظ كأن المعنى بنفسه ألقي إلى المخاطب. التفسير الثالث وهو تفسير الظاهر حسب فهم القاصر، فهمي القاصر من كلام السيد روح الله قدس الله روحه الطاهرة فيه تهذيب الأصول في تقريرات بحثه الشريف لبعض الأجلاء. يفسر كلام الكفاية بأنه هو بل هو إفناء اللفظ في المعنى، يعني كان هناك شيئان هذا أهدوما أخذهما هذا من بيده القدرة فألقاه على الآخر فأفناه في الثاني، بحيث لم يبقى للفاني وجود غير ذلك غير وجود ذلك الشيء الذي هذا الأول فني فيه وانعدم فيه. من باب مثال تقريب هذا من عندي هذا المثال وليس منه رضوان الله تعالى عليه، أنت أتيت بملء وذوبته في الماء، فعينما نقدم لأحد الماء قد ذاب الملء فيه لا نقال لا يقال أنه قدمه الملح، كل ما هذا فيه هذا ملوحة بل أو سكر أو حموضة أي شيء هذا ذوبناه في الماء، فعينئذ لا يبقى للفاني وجود أصلا، إنما يكون الوجود لما فلمن الشيء الذي تحقق فناء أو فناء الأول فيه. هنا كأنه يريد ينسب إلى كفاية أن صاحب الكفاية يريد يقول أن المتكلم هنا استعمال هنا الاستعمال يفني اللفظ في المعنى ولا يبقى لللفظ وجود هذا إلا وجود اللفظ. فأيضاً هذا يقول يمادن لأنه يرى هذا أن صاحب الكفاية ينسب قبه وحسن أهد من الآخر، وهذا حقيقة إنما يكون إذا فني أهدهما في الآخر، وأما إذا بقي أهدهما مميزا عن الآخر منفصلا عن الآخر فنسبة حكم أهدهما إلى الآخر كذب. هذا نقول جرى الميزان ميزان لا يجري، هذا النهر جارين النهر لا يجري. فهذلك قلنا كان أستاذنا هذا الشيخ محمد علي قدس الله روحه طاهرا عنده شرح لكتب النهوية وشرح المطول عدن، هذا هنا كان يقول أنه لا فرق بين الكذب والمجازة بالقرينة، فإن باعتباره أنت تنسب حكم هذا إلى غيره، فإذا جعلت الكرينة نزحت نفسك من الكذب وإلا كذبت. فكأن صاحب هذا التفسير يقول لنا صاحب الكفاية ينسب حسن أهد الأمرين اللفظ والمعنى وقبه أهدهما ينسب إلى الآخر حقيقتان، وهذا إنما يصح إذا لم يبقى إلا وجود واحد ووجود آخر قد فني، أما مع وجود مع وجودهما معين فنسبة حكم أهدهما إلى الآخر يكون كذبا. هذا الذي دعا هذا الجليل رضوان الله تعالى عليه إلى هذا التفسير. أما سريانو حسني والقبة من اللفت إلى المعنى، من المعنى اللفت، هذا لا يقبله على إنكار، لا يقبل صحيح بيدان موجود كي يكون هذا اللفت يكون مستقبها مستنفرا بلي ويتنفر منه ونفط النفرة تنتقل إلى المعنى كما مثل لهما في كتب البلاغة. هذا بالشعر المتنبي يقول مبارك الاسم أغر اللقب كريم الجرشة شريف النسب. كلمة الجرشة، جرشة معناه النفط، واللفط معناه هذا اللفط ليس كبيرا ولكن هذا اللفط هذا يتنفر منه الطباع السليمة أو الطبيعة السليمة تتنفر. فهذه النفرة من اللفط هذا حكم شيء مستقبل، هذا المستقبل أصبح معنى مستقبل من اللفظ إلى المعنى. وكذلك لفظ الشيطان مثلا، لفظ الشيطان استقبل بل اكتسب الكبة من ذلك هذا الشخص اللعين الذي أبعد من رحمة الله تعالى، هذا لتمرده على الأوامر الإلهية على الأمر الإلهي، فأصبح اللفظ قبيحا. وإلا مع قطع نظر أن جعل هذا اللفظ اسما له ليس فيه كبر، شتان ما هو البعد هذا، وإنما سمي إبليس أو عزازيل بشتان لأنه أبعد. ولذلك الشعر هذا ذاك الشاعر الجاهلي عن طرب هذا ورماه كأنها أشتان بئر في لبان الأدهمي، فليه يزن هكذا الرماه كانت موجهة هذا إلى صدر فرسه ومع ذلك كان لا يتوقف وكان مقداما ويتقدم. بل فأشتان، أشتان معناه الحبل، بل فمعنى وصف وسمي الحبل بالشتن باعتبار طوله وبعده، فالشتن معناه البعد. بل فلم يكن في ذلك أي قبه، لما صار اسم لهذا فاكتسب القبه ثم بعد ذلك يأتيها هذا. وكذلك فهذا مثال هذا انتقال كبه المعنى إلى اللفظ. ذاك الشعر المتنبي كان مثالا لانتقال كبه اللفظ إلى المعنى، ولهذا بنيها مثال. فعلى هذا الأساس هذه تفاصيل الثلاثة هذا لكلام الكفاية رضوان تفسير مشكيني، ثم ذكرنا تفسير السيد العظم وأخذنا وذكرنا لكم مصادرهم هم هاشم مشكيني في أيديكم، وكلام السيد العظم أيضا نقلناه من كتاب مصابيح الأصول لسيد علاء الدين بحلوم رضوان الله تعالى عليه، وهذا أيضا من تهذيب الأصول هذا رئيس تفسير ثالث لسيد روح الله قدس سره أيضا من تهذيب الأصول. هذا إن شاء الله تعالى بل للكلام متابعة بعون الله سبحانه، والحمد لله رب العالمين.